فقل من أسباب الهلاك ومن أسباب الدمار ومن أسباب القضاء على المجتمعات ودمار المجتمعات. الله سبحانه وتعالى
فقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين.
حذرنا الله جل في علاه في كتابه من الاحترار في الدنيا ومن الافتتان بها ومن الركون اليها ومن الجري واللهف وراء حطامها الزائل فانها تجرك الى الهلاك والى الدمار. قال الله سبحانه وتعالى
يا
بسبب الكراسي بسبب المناصب بسبب المال بسبب شيء ضئيل في هذه الدنيا، بل ربما قد يبيع الانسان دينه وايمانه ومعتقده بسبب دعاء من الدنيا. الاختلاف فإن الاختلاف من اعظم اسباب الهلاك والدمار، فإن الاختلاف يجر الى التفرق ويجر الى التنازع ويجر الى التقاتل وغير ذلك، فقد ربما يجر الى التقاتل. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده ربي لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، ارسله الله جل في علاه بشيرا ونذيرا وداعيا اليه باذنه وسراجا منيرا، فشرح الله به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. معاشر المؤمنين، اتقوا الله حق التقوى حيث وقد أمركم بها، فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. واعلموا علمني الله وإياكم أن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، معاشر المؤمنين، فتعالوا معي في هذه اللحظات بعقولكم وقلوبكم لأقف بكم مع نصوص الكتاب والسنة لننظر فيها ونتأمل فيها ما هي الأسباب التي تؤدي إلى دمار الأمم والشعوب فإذا ما تأملنا في كتاب الله وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ونظرنا فيهما متأملين ومتدبرين لعرفنا أن من أسباب هلاك ودمار الأمم والشعوب أن هناك أسباب كثيرة. فمن هذه الأسباب الأول الظلم، فالظلم أمة الإسلام من الأسباب العظيمة التي هي السبب الأول في دمار الأمم والشعوب وفي هلاك المجتمعات. فإذا كنت تريد عبد الله أن تعرف ذلك فاسمع إلى الله الواحد القهار العزيز الغفار، وهو يبين لنا ذلك في كتابه الكريم فيقول: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فانظر إنما قال الله سبحانه وتعالى: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. فالظلم من أسباب الهلاك ومن أسباب الدمار ومن أسباب القضاء على المجتمعات ودمار المجتمعات، لنهلكن الظالمين. والظلم يا معاشر المؤمنين على ثلاثة مراتب: منه الظلم الذي هو الشرك ضد التوحيد، فهو من أعظم الظلم ومن أعظم الذنوب والمعاصي. قال الله سبحانه وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم. والثاني هو ظلم الآخرين والتعدي على حقوقهم، فهذا أيضا من الظلم. والثالث المرتبة الثالثة وهو ظلم العبد لنفسه، وقد حرم الله سبحانه وتعالى الظلم على نفسه وجعله محرم بين العباد. فقال الله جل في علاه كما في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالشرك أمة الإسلام من أعظم الظلم ومن أعظم أسباب الهلاك والدمار. قال الله سبحانه وتعالى مبينا ذلك في كتابه: وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. بسبب الظلم يهلك الله سبحانه وتعالى القرى والمجتمعات. وأيضا قال الله سبحانه وتعالى: وتلك القرى أهلكناهم متى يا رب؟ قال: لما ظلموا. فلما هنا حينية، فحينما ظلموا أهلكهم الله جل في علاه، حينما ارتكبوا الشرك، حينما ارتكبوا المعاصي والآثام. وبارك الله العزيز العلام بجميع الذنوب والبدع والشرك والمعاصي، فدمرهم الله سبحانه وتعالى. فالظلم من أسباب الدمار البلدان والمجتمع، بل إن الظلم من أسباب دمار العالم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، أي ليس هناك توحيد، إنما هناك شرك ومعاصي وآثام وزنا وغير ذلك من المعاصي والآثام وفعل الحرام والشرك والبدع والمحدثات، فلا يكون هناك توحيد. فلهذا تقوم الساعة على شرار الخلق، فيكون من أسباب قيام الساعة ومن أسباب دمار العالم هو الظلم الذي هو الشرك. وأيضا من الظلم الذي هو سبب الدمار والهلاك الذنوب والمعاصي من أسباب الدمار والهلاك. إذا أردت أن تعرف ذلك يا عبد الله فاسمع إلى الله سبحانه وتعالى يبين لنا ذلك أنه ما أهلك الأمم السابقة والأمم السابقة إلا بسبب كثرة ذنوبهم ومعاصيهم. ومن أعظم الذنوب الشرك بالله تعالى. قال الله سبحانه وتعالى مبينا ذلك في كتابه: فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خطفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، ومنهم من أغرقنا. ما هو سبب هلاك تلك الأمم؟ ما هو سبب هلاك أولئك الشعوب والمجتمعات؟ الثالثة: إنه بسبب الذنوب والمعاصي يا معاشر المؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى: فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا بعدهم قرنا آخرين. فالذنوب والمعاصي ومن أعظم الذنوب الشرك هو سبب في هلاك ودمار المجتمعات ودمار الأمم الشعوب. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله هلكت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أهلكت؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الرجل على أن ما فعله هو من أسباب الهلاك، حيث أنه فعل وارتكب إثما حيث وقع امرأته وهو صائم، فارتكب إثما. فأقر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الفعل من الهلاك، فقال: هلكت. فقال النبي: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم المخرج الذي لو فعله لنجا من هذا الهلاك، كما بين ذلك في الحديث في الرقبة والتصدق وغير ذلك كما ورد في الحديث. فيا معاشر المؤمنين، إن الذنوب والمعاصي وإن الشرك من أعظم هلاك، سبب هلاك ودمار الشعوب. ألا فتوبوا إلى الله من جميع الذنوب والمعاصي والآثام ومن فعل الشرك وفعل الحرام. وأيضا من أسباب الهلاك التنافس في الدنيا والركون إليها والجر واللهث وراء حطامها الزائل. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها. قال: فلما قدم أبو عبيدة بن الجراح من البحرين سمعت الأنصار بقدومه، فأتوا فوافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فانصرف، فاعترضوا له الأنصار فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لهم: أظنكم علمتم بقدوم أبي عبيدة من البحرين. قالوا: أجل يا رسول الله. قال: أبشروا وأملوا ما يتركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم فتتنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يخشى على أمته الفقر، وإنما يخشى على أمته التنافس في الدنيا، لأن التنافس في الدنيا يجر إلى ماذا؟ يجر إلى الحسد. وإذا ما تحاسد الناس جرهم ذلك إلى التجابر والتباغض، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتجابرون ثم تتباغضون. فانظروا أمة الإسلام، التنافس في الدنيا، والتنافس هو الإسراع إلى الشيء والاتباع له قبل أن يأخذه غيره، قبل أن يأخذه أحدا غيرك. فهنا هذا هو معنى التناقض، أن تسبق إلى الشيء فتأخذه قبل أن يأخذه غيره. فالتناقض أول مراتب الحسد، فمن أول مراتب الحسد أنك تتنافس أنت وإخوانك على الدنيا، فمن التنافس على الدنيا، فالتنافس على الدنيا من أسباب الهلاك والدمار، لأنه يجرك إلى أن تحتل أخاك المسلم، ثم تبغضه، ثم قد يجرك إلى قتله، وإلى الاعتداء على حدودك، وما نشاهده أكبر شاهد على ذلك، فإني أعرف بعض أناس قتل أربعة من أجل شجرة واحدة، من أجل شجرة. ولعلكم تتساءلون ما هي هذه الشجرة التي قتل هؤلاء الأربعة من أجلها؟ إنها شجرة لا تثمر، إنها شجرة لا تثمر، ليست من العنب ولا من التفاح ولا من المنجة ولا غير ذلك، إنما هي شجرة من الخطر. قتلوا وبأي قتل وبأي الوسائل التي قتلوا بها، إنهم قتلوا حطبا رجما بالحجارة حتى ماتوا. بسبب ماذا؟ بسبب شجرة. وأعرف أناس قد قتل أخاه من أجل 100 ريال. فانظروا التنافس في الدنيا، من أجل الدنيا يقتل أخاه، فيكون ذلك سبب في هلاكه وسبب في دخوله نار جهنم. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: إن مما أخاف عليكم ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. ولهذا حذرنا الله جل في علاه في كتابه من الاحترار في الدنيا، ومن الافتتان بها، ومن الركون إليها، ومن الجري واللهب وراء حطامها الزائل، لأنها تجرك إلى الهلاك وإلى الدمار. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق، أي لا شك فيه ولا مرية ولا شبهة، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا كما في الصحيح: إن الدنيا حلوة خضرة، حلوة في طعمها، فإن الناس إذا ما تنافسوا فيها وإذا ما اضطروا بها حلت عندهم وأصبحت حلوة خضرة، خضرة في منظرها، في بهرجها، في زينتها، فيتنافسون عليها. إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون. هل أنكم ستشتغلون بهذه الدنيا وستستجمون بها عن طاعة الله، أم أنكم ستجعلونها وسيلة وستعبدون الله فيها وتطيعونه فيها وتستخدمونها في طاعة الله؟ فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من الدنيا، لأنها من أسباب الهلاك ومن أسباب الدمار، من أسباب دمار المجتمعات. فكثير من الناس، بل إن من الأمم والشعوب والمجتمعات من قد يتقاتلوا من أجل الدنيا بسبب هذه التنافس على هذه الدنيا، بسبب الكراسي، بسبب المناصب، بسبب المال، بسبب شيء ضئيل في هذه الدنيا، بل ربما قد يبيع الإنسان دينه وإيمانه ومعتقده بسبب دعاء من الدنيا. اسمع إلى ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال في زمن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فقد ربما يبيع الإنسان دينه بحسنة من مال، أو بدعاء من الدنيا، أو بمنصب من هذه الدنيا. ويا لله العجب، كيف يبيع الإنسان دينه بما لا يساوي عند الله جناح بعوضة، لا يساوي عند الله فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فيا عبد الله، كيف تبيع دينك؟ كيف تبيع معتقدك بسبب حفنة من مال أو لعاء من الدنيا أو متاع من الدنيا قليل؟ وكم نصيبك من هذا الجناح، جناح البعوضة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الدنيا بحذافيرها من شرقها إلى غربها، من شمالها إلى جنوبها، لا تساوي ولا تعدل عند الله جناح بعوضة. وأنت حينما تبيع دينك بعرض من الدنيا قليل، تبيعها بجزء بسيط من الدنيا، ليس بالدنيا كلها، إنما بجزء بسيط، كم يكون نصيبك من الجناح، من جناح البعوضة حينما تبيع دينك من الدنيا؟ ألا فلا تغتروا بالدنيا ولا تتكلوا بها ولا تركنوا إليها فيكون ذلك سبب في هلاككم. قلت ما سمعتم ما أستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين. أما بعد، معاشر المؤمنين، ألا واعلموا أن من أسباب الهلاك الاختلاف، فإن الاختلاف من أعظم أسباب الهلاك والدمار، فإن الاختلاف يجر إلى التفرق، ويجر إلى التنازع، ويجر إلى التقاتل وغير ذلك، وقد ربما يجر إلى التقاتل. فإذا أردت أن تعرف أن الاختلاف من أسباب الهلاك، فاسمع إلى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الاختلاف أهلك من كان قبلنا بسبب اختلافهم وكثرة مسائلهم. وكذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف، لأنه من أسباب الهلاك كما ثبت ذلك في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختلفوا كما اختلف الذين من قبلكم فهلكوا. فبين النبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن نختلف كما اختلف الذين من قبلنا، فأدى بهم اختلافهم إلى ماذا؟ إلى أن هلكوا، وكان سبب هلاكهم هو هذا الاختلاف. والله سبحانه وتعالى قد بين لنا في كتابه ما هو الشيء الذي لو عملنا به أننا ننجو من هذا الاختلاف، وما هو المخرج من هذا الاختلاف؟ هو التحاكم إلى الكتاب والسنة، الرجوع إلى الكتاب والسنة. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فإذا ما تنزعنا في شيء أو تجادلنا في شيء أو اختلفنا في شيء، فلا بد أن نحتكم إلى الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. قال الله تعالى مبينا ذلك في كتابه: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ذلك خير وأحسن تأويلا. فهذا هو المخرج يا معاشر المؤمنين. لا نلتجئ إلى الشر ولا إلى الغرب ولا إلى مجلس الخوف ولا إلى الأمم المتحدة ولا إلى غير ذلك، وإنما التحاكم يكون إلى الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. إذا أردنا أن نخرج من هذه الاختلافات وهذه التنازعات، لأن التنازع أمة الإسلام يؤدي إلى ذهاب القوة، إلى ذهاب القوة. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي وتذهب قوتكم. ولا تنازعوا فتفشلوا تفشلوا وتذهب ريحكم. وقد أمرنا الله جل في علا في آيات كثيرة وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة في سنته أننا لا بد أن نعتصم بالكتاب والسنة ونهانا عن التفرع. قال الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ونهانا عن التفرق والاختلاف لأنه من سنن اليهود والنصارى ومن سنن المشركين. قال الله تبارك وتعالى مبينا ذلك في كتابه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فيا أمة الإسلام لا بد إذا أردنا أن نكون أمة واحدة لا بد أن نحتكم إلى الكتاب والسنة. والاحتكام إلى الكتاب والسنة لا يكون على وفق الآراء ولا على الأهواء وإنما يكون على فهم سلف الأمة كما قال الله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وقال الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. ألا فلنعتصم بالكتاب والسنة ولنحتكم إلى الكتاب والسنة إذا أردنا السعادة إذا أردنا التمكين إذا أردنا الاستخلاف في الأرض فإنه لا يكون إلا بإقامة التوحيد وبالاحتكام إلى الكتاب والسنة. هذا وعد من الله بينه في كتابه. قال الله سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ما هو الشر؟ ماذا يعملون يا رب العالمين؟ قال يعبدونني لا يشركون بي شيئا هو تامة التوحيد الابتعاد عن الشرك الابتعاد عن المعاصي والآثام العمل بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أسأل الله بمنه وجوده وكرمه أن يجعلنا من المتمسكين في كتاب وسنة نبيه على فهم سلفه ورضوان الله عليهم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معادنا وأصلح لنا آخرتنا الذي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأخذل الكفرة والمشركين. اللهم أعليك بأعدائك أعداء الدين من اليهود والنصارى والحوثيين يا رب العالمين. اللهم دمرهم تدميرا ولا تذر منهم صغيرا ولا كبيرا. اللهم لا ترفع لهم على الأرض راية واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية.